Pillalı. Cezakın ya hayır inşallah. Adınallahu cevapın. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina. خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السادة العلماء الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته لك حاج من جملة ما يهتم به الناس واهتم به الناس في كل الأزمنة في الحاضر في الماضي في الماضي البعيد هو البحث والتطلع إلى أخبار المستقبل ما يجري في آت الأيام وآت السنين وآت العقود والقرون إلى قيام الساعة هذا من جملة اهتمامات الناس وأيضا ابتلاءات هذه الأيام هذا الموضوع اللي يشغل حيزا واسعا من انتباه الناس واهتمامهم قديما هيك كان وبالأخص في زمن الشدائد والمحن والأزمات والحروب منلاقي هذا المستوى من الاهتمام بيكبر بيرتفع بصير لأنه بالشدة الناس بدها تفتش على باب خلاص على فرج على حل على مخرج من الأزمات والمآزق فبصير تفتش أنه طيب شو في نبوءات شو في توقعات شو في أخبار بتحكي عن المستقبل هذا اللي بنسميه المغيبات الحكي يعني بالأدبيات الموجودة أنه الحكي عن المغيبات تاريخيا هيك كان كمان حتى السلاطين في والملوك والأمراء وقادة الجيوش بالزمان كانوا يشتغلوا هيك الناس كانوا يشتغلوا هيك مثلا معروف بأنه بنو إسرائيل واليهود عموما لديهم ثروة كبيرة في أخبار المغيبات وأخبار المستقبل لأنه كان عندهم عدد كبير من الأنبياء لو كل نبي مثلا عليه السلام حكى قصة تنتين ثلاثة جمعوهم بصير في عدد كبير جدا لأنه كمان هن واجهوا الكثير من الشدائد والمصاعب وكان طبعا عملوا كثير مشاكل فبكل الأحوال عندهم هاي الثروة وكانوا دائما في شدائدهم وخصوصا في السبي البابلي يلجؤون إلى أنبيائهم عليهم السلام ليسألوهم عن أبواب الفرج وعن المستقبل وفي حل ما في حل في أفق ما في أفق فكان الأنبياء عليهم السلام يقولون بعض الأمور أيضا في الزمن المعاصر نفس الشيء مثلا لا مو شرط يلجأ إلى الأنبياء لا إلى أي من يقول أنه يتحدث عن المستقبل مثلا معروف بالأزمنة الأخيرة كان في منجم متنبئ البتكن يسموه اسمه نوستراداموس له أشعار بالحرب العالمية كلا الطرفين استفاد من أشعار نوستراداموس ونبوءاته وانتشرت بين الناس وتفسيراته وتعبيراته إلى آخره بل استفيد منها حتى في الحرب الإعلامية والحرب السياسية أثناء تلك الحرب الآن في هذا الزمن طبعا كمان مع تطور وسائل الاتصال وسائل الإعلام هذا الموضوع صار متاح أكثر وهو موضوع اهتمام كبير، وخصوصا في السنوات الأخيرة بسبب الأحداث والتطورات الخطيرة والهائلة التي يشهدها العالم وتشهدها منطقتنا وبالأخص العالمان أو ما يشهده العالم العربي والعالم الإسلامي، بحيث أنه هذا الموضوع صار في بعض الأماكن أيضا يتم استغلاله بأشكال مختلفة. يعني على سبيل المثال اليوم بعض الناس لا يقولوا أنه هن طريق حق وصواب وهدي راي اللي هن رافعين راي صحيحة، يلجؤون إلى أخبار آخر الزمان أو أخبار المستقبل لتأكيد صوابية مثلا خيارهم أو قرارهم. بعض الناس من شان يحكوا عن انتصارات وهزائم يعني يستفيدوا من هذه الأخبار أيضا فيما يتعلق بالحرب النفسية، مو شرط الأخبار المروية عن النبي وعن الأنبياء وعن أهل البيت وعن الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، حتى ما قد يقوله منجمون أو فلكيون أو متوقعون أو متنبئون سموهم ما شئتم أيضا يتم استخدامها بالحرب النفسية. في بعض الناس بالعكس أكثر من هيك يبنون عليها خطط ومشاريع، ويقال عن جورج بوش أنه كان من هالنوعية، وقبله كان ريغان أيضا من هذه النوعية، تصوروا أنه زعماء الولايات المتحدة الأمريكية بعضهم في الحد الأدنى كان يبني مشاريع وخطط استراتيجية ضخمة بناء على نبوءات وعلى أخبار لها علاقة بالمستقبل سواء كانت صادقة أو غير صادقة. أضف إلى ذلك أنه اليوم تحول أيضا هذا الموضوع إلى موضوع إعلامي واستثماري، ويستفاد منه لاستقطاب استثمارات مالية وفرصة مفتوحة على هذا الصعيد. بكل الأحوال هذا موضوع طبيعي، يعني نحن ما نقدر نجي نقول للناس لا تتابعوا أخبار المستقبل ولا تهتموا بالمستقبل، طبعا نحكي عن المستقبل يعني، وشوفي بآخر الزمان والأمور وين رايحة وإلى آخره، ما بالعكس، حتى القرآن الكريم فيه أنباء وأخبار عن المستقبل، الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسلمون لديهم ثروة هائلة، لدينا عدد كبير من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموجودة في كتب المسلمين السنة والشيعة ومختلف كتب المسلمين، وفيها أنه بالمستقبل بتصير كذا وكذا 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 وكذا. فإذن هذا موضوع طبيعي، هو موضوع اهتمام، وعلى المستوى الإسلامي أيضا هو موضوع عناية وبحث وتوجيه وتركيز، خصوصا عندما تصل الأمر إلى مسألة مهمة جدا وحاسمة وتاريخية في عقيدة المسلمين، وهو ما يرتبط بالمهدي المنتظر عليه السلام، سواء قلنا أنه ولد وهو الآن غائب وسيظهر، أو كما يقول طبعا الشيعة وبعض كبار علماء إخواننا أهل السنة أيضا يعتقدون بهذا، وعشرات من كبار العلماء يعتقدون بهذا، أو كما يقول عموما إخواننا أهل السنة أنه لم يولد ولكنه سيولد، وعندما يبلغ من العمر مثلا 40 سنة سوف يظهر ويخرج وتتحقق كل هذه الأخبار والمبشرات التي وردت في الأحاديث. بمعزل عن هذا التفصيل ما يرتبط بالمهدي عليه السلام بالمستقبل الآتي، لا نعرف متى، هذا أيضا له علاقة بأخبار المستقبل، لأن هذا الموضوع من الأمور التي يبتلى بها الناس الآن، ويتم هلا توظيفها بحق أو بغير حق، وهي موضع تساؤل وتجاذب. أنا أحببت في هذه الليلة والليلة المقبلة أن أتناول هذا الموضوع، ما عم بحكي عن موضوع نظري وإنما عم بحكي عن موضوع هو يشغل بال الكثيرين من الناس، وفات هذا على البيوت، وهلا بالإعلام موجود، بالإنترنت موجود، بالكتب موجود، بالحوارات، بالضياع، هذا موجود، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نعرف ما هو التوجيه الإسلامي على هذا الصعيد. لذلك اليوم أنا بحكي جزء من الموضوع، إن شاء الله إذا أبقانا الله على قيد الحياة فمنكمل بالليالي أخرى. طيب إذا فتنا على الموضوع نفسه، المستقبل الآتي، ألا نحن بالحاضر، في ورانا ماضي وقدامنا مستقبل. المستقبل هو جزء من الغيب، الغيب الذي هو غائب عنا، ونحن حتى الآن لم نشهد هذا المستقبل وإنما ننتظره. وبالتالي من يريد أن يخبر عن المستقبل يجب أن يكون عالما بالغيب، لأن المستقبل جزء من الغيب. الغيب لما نحكي الغيب في عنا عنوانين، الغيب والشهادة، عالم الغيب وعالم الشهادة، هول عنوانان متقابلان أو نقطتان أو قضيتان متقابلتان. الشهادة يعني شو؟ ما نشهده. هلا أنتم شايفيني وأنا شايفكم وشايفين المجمع وشايفين الشاشات قدامنا، بس هذا من عالم الشهادة، يعني ما نشهده، ما هو ما يمكن أن نحيط به بحواسنا. الغيب ما غاب عن هذه الحواس، ما خفي، وذلك بيقولوا الغيب هو ما بطن أو ما خفي. فما ليس بمحسوس بحسبه من الغيب هو غائب. فعالم الشهادة هو عالم المشهودات، عالم المحسوسات، وعالم الغيب هو ما وراء الحس. كل ما يتعلق بالخالق عز وجل، كل ما يتعلق بالوحي الذي أنزله الله على الأنبياء، ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بيوم بالموت، بما بعد الموت، بالقبر، بالبرزخ، بأهوال وأحداث القيامة، بالحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا كله من الغيب. الغيب أيضا لا يرتبط فقط بالمستقبل، حتى بالماضي. مثلا بدء الخلق، كيف بدأ هذا الخلق؟ هلا رغم كل التطور العلمي لهلا في نظريات، ما في حقيقة جازمة وقاطعة ويقينية، في نظريات حول بدء الخلق. كل شيء حصل في بدء الخلق، والله كيف خلق الكون، وكيف خلق الإنسان، وكيف خلق الحيوانات، وقصة آدم وإبليس وحواء والجنة والنار وسجود الملائكة والنزول إلى الأرض، و و و و و كل هذا من أنباء الغيب. فإذا في غيب له علاقة بالماضي، في غيب له علاقة بالمستقبل أيضا، وهذا ما نسميه بأخبار الغيب أو المغيبات التي تحدثنا عن المستقبل الآتي. ماذا سيجري على هذا الكون؟ علميا في توقعات، ماذا سيجري على مجمل الحياة في هذا الكون، على الإنسان، نهاية وجود الإنسان كيف، كل هذه أسئلة لها علاقة بالمستقبل. طيب إذن أحداث المستقبل والإخبار عن المستقبل يتصل بالغيب. نحن بالتأكيد نؤمن بالغيب، وهذا جزء من عقيدة الأنبياء جميعا عليهم السلام، لما منقول الخالق والقيامة والوحي والملائكة والمستقبل، كل هذا من الغيب، ومن بديهيات أنه نحن نؤمن به. أيضا في العقيدة الإسلامية هذا واضح، الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ويقول ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول صفة عطاها للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا جزء من الغيب من طريق الوحي والاتصال بجبرائيل عليه السلام، وما أنزل من قبلك أيضا هذا جزء من الغيب، وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة من الغيب. إذا مسلم محسوم عندنا أنه نعم هناك غيب، وهناك علم غيب، وهناك ما يمكن أن يحدثنا أن نعرفه عن المستقبل وعن هذا الغيب. تبقى نقطة يجب الالتفات إليها، أنه طبعا الغيب والشهادة في جزء منه أمر نسبي، يعني اليوم مثلا ماذا سيجري غدا نحن لا نعرف، هذا من الغيب، لكن إذا بقينا طيبين إن شاء الله تبقوا طيبين لبكرة وبتشهدوا ماذا سيحصل من وقائع، شو بتصير؟ هذه عالم شهادة، ما بتعود غيب لأننا شهدناها. مثلا نحن بروايات عنا أنه لما واحد بيجي الموت وكيف بيصير الاحتضار والملائكة ونزع روح من البدن وخروج الروح والانتقال إلى القبر وشو بيصير بالقبر، هذا كله من عالم الغيب. لكن لما الواحد بتجي ساعته بيجوا الملائكة بدهم ينزعوا روحه، بعدين أهله بينقلوه وبيدفنوه بالقبر، شو بيصير بالنسبة له؟ عالم شهادة. الجنة النار القيامة هي من عالم الغيب، لكن لما نذهب إلى ذلك العالم ونشهد أهوال القيامة وننشر ونحشر ونسأل ونحاسب ويساق بعضنا إلى الجنة وبعضنا إلى النار، كل هذا شو بيصير بالنسبة لنا؟ عالم شهادة. سؤال: من يعلم الغيب؟ هذا المستقبل سواء كان مستقبل على مستوى الدنيا والكون أو ما بعد الدنيا فيما يرتبط بالآخرة أو مستقبل الغيب الماضي، من يعلم الغيب؟ حتى إذا كنا مهتمين نحن نعرف المستقبل بنروح نسأله، ما نضيع. يعني هلا بكل موضوع من الموضوعات، مثلا المريض بروح عند الطبيب، بده يعمر بيت بروح عند المهندس، بده يعمل مثلا طاولة بروح عند النجار، بروح عند من لديه علم هذا الاختصاص أو علم هذه المهنة. إذا بدنا نعرف شيء عن المستقبل وعن آخر الزمان وعن الأحداث وعن التطورات المستقبلية، يجب أن نذهب إلى من لديه علم بهذا الغيب وبهذا المستقبل، وإلا عم نضيع وقت. طيب، من يعلم الغيب؟ هون خلينا نركز حديثنا، خلينا نقول من يعلم المستقبل الذي هو جزء من الغيب. إسلاميا الجواب القاطع والواضح والحاسم: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أساسا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن كمسلمين لا ندعي شيئا آخر، ولا ندعي لأي مخلوق، لا لبشر ولا لملائكة ولا لجن ولا لأي موجود أنه يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى لحكمة لرحمة لمصلحة بالعباد لهداية لإرشاد لأي سبب من الأسباب قد يطلع، هون خلينا تكون دقيق بالجملة، قد يطلع بعض عباده على بعض غيبه أو على بعض علمه، ليس على كل علمه. الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا من المخلوقات ولا من البشر ولا من الملائكة على كل ما يعلم، هناك علم اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه، وهناك غيب لم يطلع الله عليه أحدا من مخلوقاته على الإطلاق. إذن هو لا يطلع على كل علمه وإنما يطلع على بعض علمه. طيب، من يطلع بعض عباده؟ الله سبحانه وتعالى خصوصا فيما يتعلق بالغيب وبالمستقبل لم يطلع كل العباد وإنما أطلع بعض عباده. هل مين هؤلاء العباد؟ مثلا الأنبياء المرسلون، إذا قلنا أنه الرسل شيء والأنبياء شيء آخر، يعني أو إذا قلنا الأنبياء هم نفسهم الرسل فكل نبي رسول وكل رسول نبي بيكون واحد. مثلا بعض الملائكة. طيب، هؤلاء العباد الذين يطلعهم الله سبحانه وتعالى على علمه أو على غيبه على بعض غيبه، هم يعلمون ما أعلمهم الله وبحدود ما أعلمهم الله وأطلعهم الله سبحانه وتعالى، ليس أكثر، وهم لا يدعون أكثر من ذلك أيضا. إذن هذا حدود الموضوع. هالقد الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو يعطي من يشاء من علمه، من يشاء من عباده يعطيه علما. مقدار العلم، حدود المعرفة. مثلا مو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا متساوين في العلم وفي المعرفة، في حجم الاطلاع وحجم المعلومات التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، هي متفاوتون في هذا، خصوصا فيما يتعلق بما هو كائن إلى يوم القيامة، بما كان ويكون وهو كائن إلى يوم القيامة. مثلا الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحدد، مش نحن بدنا نجي نحدد، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحدد لمين بيعطي علم وقديه بيعطي علم، حدود هذه المعرفة وكيف بيعطي العلم، يعني الوسيلة الكيفية التي يعطيه فيها العلم، سواء علم غيب أو أي علم. فهذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لعلم الغيب بالتحديد وعلم المستقبل، لا طريق سوى هذا الطريق، يعني بدنا نمشي بطريق أن العلم يكون منشأه ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا نعم، نحن نؤمن بأن هذا القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل أنزله على قلب نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا علم من الله عز وجل. في هذا القرآن أخبار عن المستقبل، أنباء عن الغيب الآتي، فبيكون هذا الطريق هو طريق موثوق وأكيد. هلا بيبقى نفهم الآيات كيف نفهمها بحث ثاني، أو ما جاءنا عن أنبياء الله، ما سمعه أتباع الأنبياء وأقوام الأنبياء من الأنبياء، أو ما سمعه الجيل الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما وصلنا سواء عن طريق أهل البيت عليهم السلام أو عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق، هذا أحد طرق. إذن هذا هو الطريق الوحيد المتاح أمام الإنسان ليعلم المستقبل علما صحيحا، علما حقيقيا، مو أوهام وظنون وشكوك وسوالف وقصص وحكايات مثل ما هلأ عم بيصير كتير منه. طيب، هذا هو الجانب الأهم اللي بعدين بدي أرجع له بالتفصيل، وبدنا نحدد هذا كيف بيصير، كيف فينا نعرف، كيف فينا نطلع، وشو هي مسؤوليتنا، وكيف ينبغي أن نتعاطى مع هذا النوع من الأخبار المرتبطة بالمستقبل، وخصوصا إذا كانت مرتبطة بأحداث آخر الزمان وبالمهدي المنتظر عليه السلام وبعلامات الظهور ومشاكل. لكن قبل ذلك، وهو حيستهلك بقية حديث الليلة، هناك وسائل أخرى اعتمدتها أو اعتمدها الناس طوال التاريخ، خلينا نوقف عنها وعندها ولو وقفة سريعة. من البدايات الناس اللي كانوا مهتمين يعرفوا المستقبل اعتمدوا وسائل عديدة، يعني كوسائل للحصول على المعرفة أو للحصول على الخبر. واحد اللي بيسموه اليوم التنجيم، علم النجوم، علم الفلك، ولا في علماء فلك كثيرون أيضا. في ناس بيجي بيقلك انه هو بيقرأ حركة الكواكب والنجوم والقمر والأرض والمدارات والمسارات وما بعرف شو، واذا كان هيك بيكون الوضع هيك، واذا كان هيك بيصير هيك، ومن خلال قراءتهم للنجوم والكواكب يقرؤون المستقبل ويقولون فلان سيولد في يوم كذا، فلان سيموت في يوم كذا، في البلد الفلاني حيصير في حرب، في اليوم الفلاني حيصير في سلم، باليوم الفلاني حيصير في كذا. وكانوا يقولون لبعض الملوك مثلا هذه السنة لا تقاتل، لا تخرج القتال، في السنة المقبلة اخرج القتال تربح، اذا طلعت السنة بتخسر. هذا معروف وموجود، وحتى الان هذا موجود، بتشوفوه على التلفزيونات وبتقروه بالكتب، وموجود كمان بوسائل الاتصال. هذا طريق، هلا بعدين هحكم عليهم كلهم دفعة واحدة. يعني اثنين، ما يسمى الآن موجود كمان هذا، وبعض الناس بيروحوا بيلجأوا له، الضرب بالرمل. انه بيروح عند فلان او فلان انه هذا بيضرب برامل، بيجي بيقول لك والله مثلا انه هلا انت مزوج جديد، بيقول لك والله حيجيك 5 اولاد، صبيان، 3 بنات، سميهم هيك وتقول هيك، صحتهم هيك، وضعهم هيك، لونهم هيك مثلا. او تروح بيسالوهم مثلا انه والله بدنا نفوت بالتجاره الفلانيه، بيقولوا لهم بهي التجاره فوتوا، بهي ما تفوتوا لانه هي حتخسر هي حتربح، انه بيحكوا عن المستقبل. 3 تبصير. هلا التبصير له اشكال عديده، في ناس بيجيب لك بيقرا لك بالكف تبعك، بيسوي يقرا لك بالكف والخطوط تبع الكف او مثلا مثل ما ببصر النسوان لبعضهم انه بيشرب الصبح قهوه، بتاخد الفنجان وبتقعد تلعب هذا الطريق وهذا مدري شو، وبصير وما بصير. التبصير مثلا. 4 علم الارقام والحروف والجمل. بيجي بيحسب الحرف له رقم، بيجمع الكلمه، بعدين بيجمع الجمله وبيعمل حسابات، بيطلع معه بالحسابات انه والله السنه بده يصير هيك، السنه الجايه بده يصير هيك، اذا عملنا هيك بيصير هيك. هذا موجود بسموه الحسابات او علم الحساب. والله فلان عمل حسابات طلع معه هيك مثلا. 5 كمان، هذا موجود الان، كله كانوا موجودين بالسابق وبعضهم موجودين لهلا، تسخير الجن، استخدام الجن. انه قال في ناس بيحضروا الجن، بيجي بيجيب الجن لعنده وبيصير يسألون وهن بيجاوبوه وبيحكوا عن المستقبل، هو بينقل للناس انه والله الجن جابوا لي هاي المعلومات عن المستقبل. طبعا في اشكال اساسي، وهو انه وهذا طبعا بعض الناس عندهم هذا الاشتباه، انه يظنون بان الجن يعلمون الغيب. لا، بشكل قاطع وحاسم الجن لا يعلم الغيب، الجن لا يعلم الغيب، الجن مثل الانس. هلا انا وانتو في شغلات بنتوقعها بنحللها، في شيء بيزبط معنا في شيء ما بيزبط معنا. الجن نفس الشيء، بيحكي شغلات عن المستقبل، في شيء بيزبط معه في شيء ما بيزبط معه، بس هو ما بيعلم الغيب قطعا، هو لا يعلم الغيب. لكن باعتبار انه هذا سوق وماشي، بيضحكوا على كثير من الناس فيه. الله سبحانه وتعالى بسورة 7 بيحكي عن قصة الملك سليمان، نبي الله سليمان، اللي الله سخر له الجن وكان يشغلهم ويعملوا له كذا وكذا وكذا، يبنوا له قصور وجفون والاخ. وبعدين اللي كانوا مثلا يعصوا كان يعاقبهم ويسجنهم ويحبسهم. فالله سبحانه وتعالى بيقول انه لما توفى سليمان كان واقف على العصاية تبعه، بقي واقف الله سبحانه وتعالى او ملك الموت انتزع روح سليمان وهو قائم على عصاه، بقي مدي واقف والجن شغالين، شي بالحبس وشي بالشغل بالعذاب للنهار عم يشتغلوا، وما عرفانين انه نبي سليمان مات. مش بس انه من المستقبل ما عرفانين، لا هو الان مات، يعني هذا من الحاضر وليس من المستقبل، ما عرفوا انه مات. الى ان بعدين جاءت حشوة من الحشوات وصارت تاكل العصا شوي 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 شوي، وقع الجسد المتبقي فعرفوا انه مات. الله سبحانه وتعالى بيقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر لما وقع تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا بيعلموا غيب ما كانوا من أول لحظة لازم كان أصلا كان لازم يعرفوا قبل ما يموت سليمان أمتى بده يموت. طب هو مات وبعده واقف على العصاية وما عندهم علم. وهذا على كل حال كان درس للبشر مو للجن، ولا الجن هن بيعرفوا انه هن ما بيعلموا غيب، هن بيكذبوا على الناس بس فينش يكذبوا على حالهم. لكن هذا كان مهم للبشر. الله سبحانه وتعالى عم بيقول للناس خصوصا بذاك الزمان، كان زمن السحر والجن والتصوف والشياطين وقصة، يعني كان ابتلاء شديدا جدا للناس في ذاك الزمان. الله عم بيقول لهم ليكو هو الجن ترى ما بيعلموا غيب، وهلا نحن منقلكم الجن ما بيعلموا غيب، يعني طمنوا بالكم بهذا الموضوع. طيب هذا الجن. 5 6 من جملة الوسائل التي يلجأ إليها أناس كثيرون أيضا، وهذا موجود مو بس بالشرق حتى بالغرب الآن، في صرعة موجودة من من سنوات بأوروبا وبأمريكا وبأماكن مختلفة اسمها تحضير أرواح الأموات، إنه تفضلوا منجيب. هلا في إلى طرق، مثلا من جملة الطرق اللي موجودة بلبنان موجودة هاي، إنه بيجيب مثلا خشبة أو كرتونة اللي بدكن إياه، بيكتب آيات معينة، بيكتب الأحرف أحرف الأبجدية، بيجيب فنجان بيحطه بالنص، وبيجوا اثنين، واحد بحط إصبعه من هون واحد بحط إصبعه من هون، وبيقروا بعض الآيات القرآنية، وبيفترضوا هني قال نادوا روح فلان الميت، فأجت الروح يعني سحبوها من عالم البرزخ أو من العالم الآخر. وين صارت الروح؟ صارت بالفنجان. فبيبلشوا هني يوجهوا أسئلة، والفنجان بيتحرك على الأحرف، بيجمعوا الأحرف وتطلع الأجوبة تبعهم. هلا بعرفش إذا بعد في ناس عم بيضيعوا وقتهم بهالقصص، بس مرقت مرحلة أنا بعرف في لبنان ياما في ناس اشتغلوا بهاي القصة وضيعوا وقت فيها، حتى في أماكن أخرى. أنا بتذكر لما كنا بالنجف الأشرف كان بعض طلاب العلوم الدينية مبتلين بهذا الموضوع. زي كان عم بحكي هاي القصة لألكم شو كان جواب الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. فالمهم هو شو بيعتقدوا؟ انه هن جابوا روح الميت، والله انه مين بدنا نجيب؟ مثلا خلينا نجيب هتلر، منجيبه منصير نسأله عن الحرب العالمية، وانت شو اهدافك، وان غلطت وان ما غلطت، وشو سويت وشو صار معك وكذا. او منجيب والله مثلا ابن سينا، او منجيب اي شخصية اي احد، او والله جدنا الكبير مثلا كاين دافن شي كنز وضايع علينا ما عم نقدر نحصل عليه، فمنجيب روح جدنا على الفنجان ومنسأله ليدلنا على الكنز وين مثلا. بعض الناس يلجأون إلى هذه الأسئلة. هذا شكل من الأشكال. شكل تاني ولا حعقب عليه، يعني بنقلكم رأي شهيد الصدر اللي أنا سمعته بدينت منه. في شكل تاني معتمد بالغرب، أنه هنا بيفترضوا أنه عم بيجيب روح الميت ويدخلها بشخص موجود، برجل أو بامرأة، وبالتالي بيصير هذا الشخص الحي الموجود يتكلم بلسان الميت الذي حلت روحه في هذا الحي الموجود مثلا. هلأ هاي كمان واحدة من الوسائل اللي الناس عم بيستخدموها ليشوفوا أخبار المستقبل وأنباء الغيب. بيوم الأيام لما كنا بالنجف الأشرف وإحنا مجموعة طلاب عند الشهيد الصدر، لأنه كان في طلاب معجوقين بهاي القصة، فوقت سيد الشهيد رضوان الله عليه قال أنه أولا أنا ما بعتقد أن الذي هلا أولا أنه الفنجان في شيء عم بيحركه، يعني كتار من اللي جاوبوا وحطوا الأصابيعهم على الفنجان مش هن اللي عم بيحركوا الفنجان، خصوصا أنه اثنين مش واحد، يعني ضمنا أني مش كتير متفقين ياخدوه على هالحرف وهالحرف ويركبوا هالجملة وما شاكل، في شيء عم بيحرك الفنجان. لكن شيء الصدر قال لكن أن يكون الذي جيء به إلى الفنجان ويحرك الفنجان هو روح الميت، هذا كلام مش مقبول. وضرب مثل على سبيل المزح مثلا أو اللطافة، قال مثلا الشيخ الطوسي هو من كبار علمائنا بالأكثر من 1000 سنة، وأمضى حياته تعب ودرس وتحصيل وعلم إلى آخره، حتى إذا انتقل إلى العالم الآخر يرتاح باله شوي. شو في اثنين جاء عبالهم يسحبوا كل الليل، بيسحبوا الشيخ الطوسي من العالم الآخر ويجيبوه على الفنجان ويقعدوا يشتغلوا فيه أسئلة كل الليل، هذا حكي ما بيركب. يعني هذا المثل ضربه شهيد الصدر رحمة الله عليه. ولذلك هو كان يقول أنه ممكن يكون هذا جن مثلا، والجن موجود، نحن كلنا بنعتقد انه في جن وفي انس، وهذا واحد من وسائل تلاعب الجن بالانس، جن بيلعبوا فينا، هاي واحدة من الاساليب. او ان الذي جاء ويتكلم في جسد فلان او فلانة كما يحصل في الغيب، قد يكون هذا جن. اما انه الله روح ميت وصحبوه وجابوه، مين قال انه الله سبحانه وتعالى اعطى سلطة من هذا النوع لواحد او اثنين حابين يسهروا او حابين مثلا يحطوا أرواح الأموات يقعدوا يشتغلوا فيهم بهالطريقة؟ هذا مو منطقي ولا معقول ولا له أي أساس شرعي بكل الأحوال. بعدين لو افترضنا لو افترضنا أن وقع عن جد هذه روحه ميتة، طيب ما هذا الميت لما كان حي يعني شو كان بيعرف؟ شو كان بيعلم غيب؟ ليش الميت بيعلم غيب؟ يعني عندما انتقل إلى العالم الآخر الله أعلم هو وين، وين محطوط، بأي زاوية، بأي قبر، بأي روضة، بأي حفرة، بأي، ما نعرف شو حدود معلوماته، شو حدود اطلاعه، ماذا انكشف له، ماذا أجاز الله أن ينكشف له، وبالتالي ما بيعلم غيب. روح الميت حتى لو افترضنا أنه صحيح هي يتم إحضاره لا تعلم الغيب. نعم قد تعلم بعض ما انكشف لها، قد تعلم الماضي الذي عايشته مثلا. إذن ليس هذا طريق أيضا لمعرفة الغيب. بكل الأحوال قبل ما نقول للنقطة اللي بعدها بنفس السياق، هول اللي حكيناهن 1، 2، 3، 4، 5، 6 كلهم هول لا يمكن التعويل عليهم، لا التنجيم ولا التبصير ولا الضرب والرمل ولا علم الحساب ولا الجن ولا تحضير الأموات، كل هذا ما إله، لأنه هذه كلها ظنون وكلها أوهام. والدليل ما بدي لا أعمل بحث فلسفي ولا بحث عميق ولا شيء، الدليل أنه الكثير من أخبار المنجمين والفلكيين والمبصرين وجامعي الجن ومحضري الأرواح وجماعة الحسابات كثير من أخبارهم لم تصح. ألا بتروح عند الواحد بيحكي لك 100 توقع وبيقول لك أنه والله جابهم من الجن أو جابهم من علم الحساب أو أرى الفلك، طيب يزبط منهم 10، 15، 20، 80 ما بيزبطوا. 10 و20 مش دليل انه هو مصادر معلوماته صحيحة او منهجية المعرفة تبعه صحيحة، لا. طيب انا وانتو ما مندعي شيئا من هذا، لا منقول فلك ولا منقول ملك ولا منقول نجوم ولا جن ولا ارواح اموات ولا شيء. هلا كل واحد منا بيقعد، طيب شو بده يصير بالبلد؟ واحد بيقول ما من هول لسنة إن شاء الله ما بيصير حرب أهلية، أنا ما بتوقع يصير حرب أهلية. واحد بيقول لا بيصير أحداث لكن لا ترقى إلى حرب أهلية. واحد بيقول بيصير حرب أهلية. طيب بالنهاية في واحد منا بدها تزبط معه. يعني هلا أنا لما بحكي التوقعات حتى بناء على التحليل السياسي، في شيء بده يزبط، في شيء ما بده يزبط، هي طبيعة الأمور. يكفي أن تكون بعض الأخبار وبعض الأنباء وبعض التوقعات غير صادقة غير صحيحة لم تتحقق، هذا يدل على أن هذا الطريق ليس طريقا علميا ولا قطعيا ولا يقينيا ولا يوصل إلى مكان. وبالتالي كل ما يقول هؤلاء هو احتمالات، والاحتمال على طول مفتوح على طول، يا حيموت يا حيضل طيب، وإذا الحامل ولدت حتولد، يا صبي يا بنت مشاك، والسنة من هون للسنة الجاية يا حيصير حرب يا ما حيصير حرب. يعني الأمور ما مداش هالقد تعيد. إذن هذا ليس، هذه كل اللي الناس اعتمدوها واشتغلوا عليها ما بتوصل على محل. أيضا بهذا السياق بيجي موضوع هلا مثلا بيطلعوا على التلفزيونات وبيقولك أنا بتوقع هيك بتوقع هيك بتوقع هيك. إذا كانوا يدعون أن لديهم علما علم غيب، هذا طبعا مشكلة كبيرة، يعني هذا في إشكال شرعي وحرام ما بيجوز، وما عندهم علم غيب، من أين لهم علم الغيب؟ فنعم بيقدر يقول والله أنا أتوقع هلا حدسي هيك ظني هيك، يعني شايف أنا أنه بده يصير هيك، والله تحليلي هيك، هذا ما في مشكلة، بس هاي كلها ظنون، هذا مش علم، هذا مش إخبار عن المستقبل ولا إنباء عن المستقبل، تمام؟ إذن كل هاي الطرق هي طرق غير موصية. بعد بذكر طريق بعقب عليه ونعمل خاتمة لهذا الجزء، والجزء الثاني بيجي إن شاء الله في الليلة المقبلة. واحد من الطرق اللي الناس كمان بيعتمدوا عليها لاستكشاف المستقبل هو المنامات، إن والله فلان شاف منام، شاف بالمنام صار في حرب بالبلد الفلاني وصار كات وكات 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 وكات، معناته بده يصير في حرب. مين هلا بده يصير؟ هذا منام. وهذا طبعا موجود حتى اليوم في فضائيات بكاملها، اذا لا الكابل مش حاطين هون، هلا بالحد الادنى عندنا بالضاحيه انا عندي كابل ما شفت مثلا، بس لما بتجيب مثلا الدش العادي وتقعد بتشقلي، حتلاقوا عشرات الفضائيات شغلتها وعملتها شو؟ تفسير منامات. ولما بيقعد بيفسر المنامات كمان بيفسرها على قاعدة خلاص، يعني هيك انتهى الموضوع. هذا هو المستقبل. وبيحكوا بالزواج وبالطلاق، ويا ما خربوا بيوت بالزواج وبالطلاق وبالتجارة وبالحرب وبالسلم وبالأمن وبالسياسة وبالانتخاب، كل شيء، وبالاقتصاد وبالبورصة وبحق النفط وبالدولار وباليورو وبالين. يعني شو بدك؟ أخبار سياسية بتلاقي، أخبار اقتصادية بتلاقي، أحوال الطقس بتلاقي، كله على المنامات. فكمان من جملة الشغلات اللي بيحكوا فيها المنامات شيء له علاقة بالمستقبل، فلان بده يصير رئيس، فلان الزعيم بده يموت السنة، بالبلد الفلاني حيصير حرب أهلية، بالبلد الفلاني حتوقف الحرب الأهلية، وبيقدموها أنه هاي خلص، هاي قطعيات ويقينات، والدليل أن فلانا أو فلانة رأت في المنام. هذا موجود الآن، موجود. موضوع طبعا الأحلام والمنامات وبحث طويل وعميق، وبالبعد الفكري والثقافي والديني والعلمي والطبي، هلا في علم واسع يتناول هذا البحث. أنا بس بدي أخذ خلاصة، لأنه نحن علاقتنا بهذا النقاش له علاقة بالفكرة الأساسية اللي بدنا نوصل. الخلاصة هي التالية: أولا، ما في شك أنه أي الناس بتشوف منامات، هذا بده دليل، كلنا بنشوف منامات. طيب، اثنين، انه هاي المنامات في جزء منها اضغاث واحلام، منامات مخربطه طالعه نازله اصلا، بس واحد فيه ما بيتذكر شيء من المنامات تبعه، او اذا تذكر منام انا مخربط طالع نازل، وعنا بالضيع بيقولوا له شو الهيئه متقل بالعشاء مثلا، او متعش مجدره او شيء من هذا القبيل، بيمزحوا مع بعضهم بهالطريقه. هذا تعبير يعني صحيح. نعم، ثالثا، في نوع من المنامات أكيد هي رؤى صادقة، ما في نقاش أنه بعض الرؤى، نعم هي رؤى صادقة. طبعا ما عم نحكي عن رؤية الأنبياء عليهم السلام، رؤية الأنبياء، الأنبياء لا، هذا جزء من الوحي، وحدة من وسائل التواصل والإيحاء من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. مثلا منام نبي الله يوسف أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا وكذا وإلى آخره، هذا وحي. أو مثلا رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له علاقة بفتح مكة، هذا وحي. ما عم نحكي عن رؤيا الأنبياء، عم نحكي عن رؤانا نحن البشر العاديين. نعم، في جزء من الرؤى صادقة، وهذه الرؤى الصادقة مو شرط أنه يشوفها واحد إلا مؤمن وصافي ومتدين ومخلص وتقي وورع ولي من أولياء الله، لا، ممكن أي إنسان يشوف وتكون رؤية تبعه رؤية صادقة. مو القرآن بيحكي لنا عن منام فرعون اللي قال إنه إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وأخرى مثلا وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. طيب هذا منام، هذه رؤية صادقة، بس هم ما عرفوا يفسروها. إجا يوسف عليه السلام فسرها، أو صاحبي السجن اللي إجوا اللي كانوا عند يوسف بالسجن، واحد شاف بالمنام أنه عم يعصر خمر وعم يسقي الملك تبعه، وواحد شاف أنه لا، في على راسه مثلا حامل خبز والطير عم يأكل من راس الخبز، ويوسف فهو هاي كانت رؤية صادقة. إذا نعم، هناك رؤى صادقة وهناك أضغاث أحلام، هذا موجود، هذا ما في نقاش، يعني عنا على المستوى الثقافي والفكري هذا محسوم. لكن المسألة الرئيسية وين؟ أنه نحن ما فينا نجي نعتمد موضوع المنامات كوسيلة لقراءة المستقبل، لأنه أولا نحن ما بنقدر، نحن البشر على الأنبياء المعصومين بحث تاني، يوسف عليه السلام بحث تاني، يعني هذا علم التأويل الله عطاياه. نحن ما نقدر ببساطة نجي نقول هذه رؤية صادقة أو هذه أضغاث أحلام أو هذه ما بعرف شو. تمييز الرؤية الصادقة عن غيرها مو سهل، أنا ما أقول مستحيل، مو سهل. ثانيا وهو الأهم، لنفترض أنه وصلنا لكلنا لأناعة أن هذه رؤية صادقة، طيب من يقول أنه تفسير هذا المنام هو هيك؟ يعني هذا مثلا رؤيا فرعون. كل علماء المنامات بزمن فرعون ما عرفوا يفسروها، احتاجوا نبي يوحى له حتى فسر لهم الرؤيا تبع فرعون. طيب هلا اي واحد منكم يجي يقول له المنام تبع صاحبي السجن، بيطلع معه انه اللي عم يعصر خمر بيبقى طيب وبيمشي حاله، واللي حامل خبز على راسه عم ياكله الطير انه بينشنق وبينعدم بيجي الطير وبياكله راسه؟ مين بيطلع معه بالتفسير هيك؟ هذا احتاج لنبي علم تأويل الأحاديث حتى إجا فسر بهذه الطريقة. إذن موضوع المنامات حتى لو وصلنا أنه أي منام واضح وبين وإلى آخره، أولا تمييز رؤية صادقة عن غيرها ليس بالأمر السهل، هذا بده اختصاصه علماء. وثانيا تعبير الرؤية تفسير الرؤية هو أيضا ليس بالأمر السهل. وبالتالي آخر شيء نوصل للظنيات. ومع ذلك خلاصة القول في المنامات أيها الإخوة والأخوات هو أن المنامات ليست حجة من الناحية الشرعية. ما حدا بيقدر يجي يقول بدي أعمل هيك لأنه شفت بالمنام، هذا حلال لأنه بالمنام قالوا لي حلال، هذا حرام لأنه بالمنام قالوا لي حرام، روح طلق مرتك، ليه بك طلق مرتك؟ لأنه والله شفت بالمنام أني طلقت مرتي. أو والله مثلا هذه التجارة تخلى عنها لأنه شفت بالمنام أنه أنا بدي أخسر هذه التجارة. شو بعرفك؟ يمكن هاي أحاديث نفس، هاي وساوس الشيطان، هاي مدري شو باللاوعي، أنت متقل بالعشاء أي شيء. أو مثلا تصور واحد هلأ قاعد بالجبهة بالخط الأمامي وأنت مسلمه مثلا قدرة صاروخية معينة مثلا، وشوي هو فاق الصبح حط هالصواريخ وزتها وعمل حرب بالمنطقة. يا أخي ليش أنت؟ مين قال لك ترمي هالصواريخ؟ والله أنا شفت فلان بالمنام وقال لي بتفيق الصبح وتكليفك والأمر الإلهي أنك ترمي الصواريخ. لا هي حجة شرعية ولا بيقدر واحد يبني عليها ولا شيء. نعم لها آثار نفسية، مبشرات، مطمئنات مثلا، بالنهاية لها بركات. هلا أنا مش موضوعي أن أحكي عن المنامات وتأثيراتها وبركاتها، بالنهاية الله سبحانه وتعالى له هدف وله غاية، وهذا ليس أمرا عبثيا، هذا بحث ثاني. لكن هل المنامات والأحلام والرؤى هي طريق علمي يقيني قطعي ينبئنا عن المستقبل بشكل علمي ويمكن أن نبني عليه؟ الجواب لا. طيب إذن كل هذه الوسائل اللي الناس عادة بيلجأوا لها هي لا يمكن البناء عليها ولا يمكن اعتمادها. الله سبحانه وتعالى لم يمكن الإنسان، الله سبحانه وتعالى بحلمه بكرمه سخر للإنسان كتير شغلات بهذا الوجود وبهذا الكون، وعطى عقل وعطاه فتح له أبواب واسعة جدا من المعرفة بحيث أنه اليوم بعالم التكنولوجيا وبعالم الاتصالات وبالأبحاث العقلية والفكرية والفلسفية شيء هائل، إنسان قدرة علمية ومعرفية هائلة جدا. لكن باب علم الغيب الله أفله. طيب ليه؟ هذا السؤال الأخير ونختم فيه. ليش؟ الله أعطانا عقل وأعطانا كل هاي الإمكانات وسخر لنا كل هذه الإمكانات وفتح أبوابنا الكثير من أبواب العلم والمعرفة، إلا علم الغيب أفله علينا. ليه؟ أكيد في حكمة. الله بخيل شيء؟ الله معه مو بخيل، الله أجود الأجودين، جواد الكريم. الله سبحانه وتعالى بجواب سريع جدا وبسيط جدا أيضا، لرحمته بنا أقفل علينا هذا الباب. بتكون دليل هيك بسيط كتير؟ طيب إذا إجا واحد منا والله صار الله إجا قال له أنت خلاص أنا أعطيتك عندك علم غيب، طلع هيك يه بيو بيموت باليوم الفلاني بعد 6 أشهر، وأمه بعد 2 سنين بالمرض الفلاني، وزوجته ما بعرف شو، وابنه ما بعرف شو، وهو عمته بالضبط، هذا بيعود كيف بيصير عيشته؟ أسألكم سؤال. هلأ إذا واحد عنده علم مثلا، علم قطعي يقيني وشوي عنده جدول نتيجة أنه والله أطلعه الله على الغيب على علم المنايا مثلا، هذا موجود هذا العلم، انه والله بيو امه خيو ابنه صهوه بنته كنته حفيده صديقه عزيزه مدري شو عنده جدول هون الناس كلهم انت بيموت. هذا بيحنق له شراب بيحنق له طعام، هذا كيف بتصير عيشته كيف بتصير حياته؟ هلا نحن اذا واحد بالمستشفى واجوا قالوا له والله فلان عزيزك مبتلى بالسرطان واقصى شيء بيعيش 3 أشهر، اصلا انت بس تروح لعنده تطلع فيه بتبكي، بس تتذكر وانت قاعد لحالك بتبكي بتتاثر. اذا الانسان بده الله سبحانه وتعالى يطلعه على الغيب، هذا الانسان من الصعب لا يطيق لا يطيق. ولذلك حتى الأنبياء عليهم السلام مستويات تحملهم لأخبار الغيب متفاوتة أيضا، قدراتهم الروحية والنفسية واستعداداتهم متفاوتة. فلا الله سبحانه وتعالى رحمة بنا، لأنه بده إيانا نعيش حياة طبيعية حياة سوية، أقفل علينا هذا الباب. هذا واحد من الأسباب. أيضا الله سبحانه وتعالى بده إيانا وإحنا نشتغل ونكد ونسعى ونناضل ونجاهد ونتعلم ونعلم ونصبر ونتحمل. بالنهاية هالدنيا هي دنيا ابتلاء الإنسان وصنع قدراته كمالاته رقيه استعداده امتحانه اختباره. طيب ده كل شيء واضح قدامنا بده يصير هيك وهيك وهيك وهيك، ونعرف بس ان احنا منسولف مع بعضنا البعض. تتعطل الحياة أصلا، هذا نظام الحياة اللي الله عمله بناء على حكمة هذا بيتعطل. ولذلك ما أخبر الله به من الغيب أنبياءه ورسله أو بعض عباده هو بحدود الحكمة، مقتضيات الحكمة الإلهية، مقتضيات الرحمة الإلهية. ما ينبغي أن يعرفه هذا النبي مثلا أو أن يبلغه للناس لمصلحة ترتبط بحياة الناس بدين الناس بمستقبل الناس بأوضاع الناس الروحية الدنيوية الأخروية، هذا المقدار بحساب منطلق من الحكمة والرحمة. ولذلك هذا الباب لم يفتح رحمة وحكمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. إذن الخلاصة اللي بننقل منها إن شاء الله بعدين بالليلة المقبلة للجزء الثاني، اللي هي أنه إذا أردنا أن نعرف أخبار المستقبل، الطريق الوحيد الموصل لمعرفة صحيحة سليمة مطمئنة بالحد الأدنى لأخبار المستقبل هو ما يمكن أن يكون أساسه جاءنا من مصدر إلهي. من مصدر إلهي كيف نصل إليه، وإذا وصلنا إليه كيف نتعاطى معه، وبالتالي منه بدي فوت على موضوع العلامات وآخر الزمان، هذا ما نتكلم به لاحقا إن شاء الله. وعظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.